الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. المشكلة أنه لا أريد أن أتحمل ما هو موجود في الحواشي. المصنف قال فإن قلنا، ولم يقل إن جعلنا، مما يكشف على أنه يتكلم عن مبنيين لا أنه يتكلم عن حالتين وصورتين. ما هو موجود في بعض الحواشي هكذا، أنه طارة نجعل عمل الحر في معاوضة عوضا في معاملة أخرى. كان استأجر شخصا للخياطة عندي، ثم أشتري بيتا بعمل هذا الحر الذي صار ملكا لي في المعاملة. نعم، هذا لا إشكال في صحته، والظاهر أنه بيع بناء على عدم اختصاص المال ثمنا ومثمنا بالنقد أو بالعين. وأخرى لا، ابتداء هكذا، بعني هذه الدار وأعمل عندك مدة سنة، فالثمن لهذه الدار كان عملي عندك، هذا يسمى عمل الحر. فهكذا الشرع كلام، أنه على الأول لا إشكال في صحته، على الثاني ففيه إشكال. هذا لا يقال في حقه إن قلنا. إن قلنا ماذا يعني؟ أنه إن بنينا، يعني يوجد مبنيان، مبنى أن عمل الحر له مالية، فحينئذ لا إشكال في الصحة، ومبنى أن عمل الحر ليس له مالية. شوف العبارة: وأما عمل الحر فإن قلنا إنه قبل المعاوضة عليه من الأموال، فهو فقط يتكلم عن هذه الصورة. أي مفروع عن أنه إذا جعل العمل في معاوضة ثمنا في معاوضة أخرى، هذا مفروع عنه، لكن هذا لا يتكلم عنه، ليس هو التشطيط بقوله وإلا، اتفقنا، إنما يتكلم عن قبل المعاوضة. هذا قبل المعاوضة، إن عديناه من الأموال، إن بنينا على أنه مال فالمعاملة صحيح، وإن بنينا على أنه ليس مال فالمعاملة فيها إشكال لأخذ المال في عنوان البيع عوضا ومعوضا. أها، وجه الإشكال يذكره من حيث احتمال اعتبار كون العوضين في البيع مالا قبل المعاوضة، كما يدل عليه ما تقدم عن المصباح. قلت أنا ذكرت وجهين الذين قالوا بأنها مال، استندوا إلى ذلك بمسألة عدم جواز الأخذ الزكاة، والذين قالوا أنها ليست بمال، فكل واحد لها مبنى.
إذا فرضنا أنه ليس بمال، هنا لم يجزم المصنف بإطلاق.
بالنتيجة قول الفيومي ليس آية أو رواية حتى نجزم. يقع الكلام في صحة وقوع الحق عوضا في مسألة الحقوق. نشأت صعوبة المطلب من تنوع الحقوق، واختلافها بحسب المشخصات والعوارض. فلما لم تتحد في المشخصات والعوارض فلا يتمكن الباحث من إعطاء نتيجة واحدة في جميع الحقوق. ولأجل ذلك صنف الماتن الحقوق إلى أصناف ثلاثة، والمناط في هذا التصنيف يتضح بعد تقديم مقدمة حاصلها أنه لكي يكون الشيء عوضا أو معوضا في المعاملة البيعية يحتاج إلى ركنين. الأول أن يكون مالا كما هو المستفاد من تعريف الفيومي. الثاني أن يكون قابلا للانتقال، فلو فرضنا ثبوت المالية لشيء لكنه لم يكن قابلا للانتقال فلا يصدق عنوان المبادلة المأخوذ في حقيقة البيع، حيث إن المبادلة تقتضي قابلية الانتقال، ومع عدمه لا تتحقق المبادلة. إذن واضح؟ حتى يكون الشيء، حتى يصح أن يكون الشيء ثمنا أو مثمنا لابد أن يكون مال أولا، وهذا واضح. لابد ماذا؟ أن يكون قابلا للانتقال. إذا غير قابل للانتقال بأي نحو من أنحاء الانتقال فلا يقال مبادلة مال بمال. على أساس هذين الركنين تصنف الحقوق إلى أصناف ثلاثة. الأول ما لا يكون مالا ولا قابلا للانتقال، كحق الحضانة مثلا، حيث نفهم من النصوص اشتراط المجانية في هذا الحق، وما اشترط الشارع فيه المجانية فيكون قد أسقط ماليته. فلم يعد يعد مالا. أما أنه غير قابل للانتقال فلأن الأمومة حيثية تقييدية في هذا الحق، فنقله إلى غير الأم معناه وجود الحكم من دون موضوعه، فإن الحيثيات التقييدية تكون جزءا من الموضوع، والموضوع ينتفي بانتفاء جزئه. فالشارع جعل حق الحضانة للأب فنقله إلى غيرها، يعني أن ما جعله الشارع موضوعا لم يعد موضوعا. ومن المعلوم أن نسبة الموضوع إلى الحكم كنسبة العلة إلى المعلول، فثبت أن هذا الحق لا يقبل الانتقال، كما أنه ليس بمعلين. وعليه فلا يصح أن يقع هذا الصنف عوضا. هذان الركنان أشار إليهما الشيخ بقوله لأن البيع تمليك الغير، فالتمليك يقتضي قابلية الانتقال والمالية. لكن الأخند الخرساني رحمة الله عليه في حاشيته على البيع يذكر أن كلام الشيخ مختل النظم. شوف إخوان الأمر إليكم، يعني إذا تريدون ما نتعرض لهذه المطالب هذه أسهل لي، فقط نقتصر على شرح العبارة، وإذا تريدون نتعرض فلا بد أن تتحملوا. نعم، فأقول لك أنه لا نتعرض. والوجه في هذا الإشكال أن الكلام بحسب الفرض في صحة وقوع الحق ماذا؟ عوضا. حيث انتهينا عن اختصاص المعوض بالأعيان، إذن الكلام هنا أن نتكلم عن صحة وقوع الحق منفعة، ذكرنا أنه ماذا يصح في عمل الحر، ترددنا، جاء الكلام إلى الحقوق، فإذا الكلام في صحة وقوع الحق عوضا لا معوضا. والحال أن التعليل الذي ذكره الشيخ بأن البيع تملك الغير يناسب الحديث عن ماذا؟ عن المعوض لا العوض، لأن البيع تمليك للمعوض للغير، فلذا كان كلامه مختل النظم. يمكن الجواب عن هذا الإشكال بوجهين: أولا أننا لا نسلم أن تعليل الشيخ يختص بالمعوض، لأن التمليك في البيع من الطرفين، ويشهد له صيغة المفاعلة في تعريف البيع. والحديث عن الخاص عليكم السلام وهو العوض يثبت بالعام، وهو التعليل الشامل للعوض والمعوض. هذا هو الوجه الأول في رد إشكال الأخوند. الوجه الثاني أنه لو تنزلنا وقلنا باختصاص التعليل في كلام الشيخ بالمعوض، لكن بمقتضى الملازمة يعمم على العوض، فإن تمليك الغير وإن كان بالأصالة ناظر إلى المعوض، لكنه بالتبع يشمل العوض، لأنك عند تمليك العين تريد أن تأخذ ما يقابلها، وأخذ ما يقابلها لا يصح إلا إذا كان قابلا لأي شيء؟ للانتقال. وعليه فلا غبار على كلام الشيخ الأعظم.
هل التعليم درجة من القسم الأول والقسم الثاني ولا؟
لا ما في فرق الآن، ما في فرق بينهما الآن بعد ماذا ذكرنا القسم الثاني. الآن سوف يتضح عندما نذكر إشكال صاحب الجواهر. الصنف الثاني من الحقوق ما كان يعد مالا لكنه لا يقبل الانتقال. ومن أمثلة هذا الصنف حق الشفعة وحق الخيار. فإن هذين الحقين لهما مالية بشهادة، ما الدليل على أن لهما مالية؟ بشهادة صحة الصلح على إسقاطهما. أنت تدفع مال في مقابل أن تسقط هذا الحق، بخلاف حق الحضانة. حق الحضانة قلنا اشترط الشارع فيه ماذا؟ المجانية، فلا يصح بدل المال بإزائه. فإذن له مالية ولكنه غير قابل للانتقال، لأن الشفيع حيثية تقييدية للحق. فنقل الحق من الشريك في الأرض إلى آخر يرجع إلى تخلف الحكم عن ماذا؟ عن موضوع. يعني نفس ما ذكرت قبل قليل في حق الحضانة، حق الشفعة لمن ثابت؟ للشريك في الأرض. عنوان الشريك حيثية تقييدية، أي جزء من الموضوع. فلو نقلنا إلى شخص آخر فمعنى ذلك ثبت هذا الحق لغير صاحبه، لغير موضوعه، فلا يقبل الانتقال. فيأتي تعليل المصنف أيضا في هذا الصنف، واضح؟ فلا يصح البيع لأن البيع تمليك الغير، والشيء الغير القابل للانتقال لا يتحقق فيه تمليك الغير. واضح الكلام؟ يعني نفس العلة التي ذكرناها في الصنف الأول تذكر هنا. صاحب الجواهر عنده اعتراض في المقام مما يظهر أن المطلب كان مطروحا قبل الشيخ الأعظم. صاحب الجواهر مش عم يشكل على الشيخ الأعظم، ومتقدم رتبة على الشيخ الأعظم، اتفقنا؟ فالذي ذكره الشيخ الأعظم تبناه الشيخ الكبير فيرى أن حق الشفعة وحق الخيار لا يقع عوضا في المعادلة فضلا عن وقوعه معوضا. حاصل إشكال الجواهر الذي يرجع إلى إشكال نقضي، والإشكالات النقضية دائما وأبدا ترجع إلى منع كلية الكبرى. التفت جيدا، هذا ضعه في ذهنك جيدا هذا المطلب. أنت عندما تقول سقراط إنسان هذه صغرى، وكل إنسان فان هذه كبرى، لنفترض تريد تشكل إشكال نقضي، لنفترض تريد تشكل إشكال نقضي، فتقول كلامك لا يصح وننقض بالمسيح عليه السلام مثلا. هذا النقض بالمسيح على تقدير صحته إلى أن يرجع إلى ضرب الصغرى أو ضرب الكبرى؟ حتما المسيح إنسان، بل لابد أن تكون الصغرى حتى يصح الناقض، لابد أن تكون الصغرى في مورد النقض ماذا؟ صادقة. وإنما يرجع إلى قولك كل إنسان لا يموت، هذه الكلية غير صحيحة، فإن المسيح إنسان ولا يموت فرضا كمثال، ما تأتي وتناقشني في هذا المثال. واضح؟ إشكالات النقضية دائما ترجع إلى أي شيء؟ إلى ماذا؟ أن الكبرى ليست كلية، ونحن نعرف أن القياس لا ينتج إذا لم تكن الكبرى كلية. إذن هنا صاحب الجواهر نقض، فنقضه يرجع إلى كلية الكبرى، والكبرى في استدلال الشيخ الأعظم المتقدم هو أن كل ما لا يقبل النقل لا يصح وقوعه في البيع عوضا أو معوضا. هذه كانت الكبرى، فطبقناها على حق الشفعة، طبقناها على حق الحضانة، لأنها ماذا؟ لا تقبل النقل، فإذا لا يصح أن تقع عوضا أو معوضا. هذه كانت الكبرى. والنقض على هذه الكبرى ببيع الدين على من هو عليه، بيع الدين ذكر له الفقهاء صورتين. الصورة الأولى بيع الدين على من هو عليه، فمثلا كانت ذمتي مشغولة لك بكتاب مكاسب، فجئت أنت الذي ملكت ذمتي وبعتني إياها بدرهم، هذا بيع الدين على من هو عليه، لم تبيعها إلى واحد أجنبي، لا، أريد أن أسترجع ذمتي. يظهر من الفقهاء الإجماع على صحة هذه المعاملة وعلى كونها ماذا؟ بيعا، وإلا لا يصح النقض، لابد أن نقول بأنها بيع، مجرد أن تكون صحيحة قد تكون صلح، فلا تصلح بالنقض على البيع. أجمعوا على أنها صحيحة وأنها ماذا؟ بيع. الصورة الثانية بيع الدين على غير من هو عليه، ففي المثال المذكور تبيع الذمة لشخص ثالث. واضح المثال بعد، ما في داعي نطول. المشهور على الصحة وخالف في ذلك ابن إدريس، ففي الصورة الأولى يتحقق النقض، فإن قولك بأن البيع تمليك للغير لا يصدق على بيع الدين على من هو عليه، لأن مرجع هذا البيع إلى الإسقاط والإبراء ولا تمليك في البين. فأنا عندما أدفع الدرهم أكون قد أبرأت ذمتي، لا أني تملكت شيئا. ومع ذلك فإن الفقهاء جعلوه ماذا؟ ماذا جعلوه؟ بيعا. فما نحن فيه من حق الشفعة مثلا يرجع لو جعلناه طرفا في المعاملة البيعية إلى إسقاط الحق وإبرائه، فليكن بيعا مع عدم صدق التمليك عليه، كما كان بيع الدين على من هو له على من هو عليه بيعا مع عدم صدق التمليك عليه. واضح النقض؟ واضح أو يحتاج إلى تكرار؟ أنا ما في هذا النقل، ما في في المقام نقل. شنو بيع؟ بيع الذمة يعني أنا أشتري ذمتي، ما هذه الذمة لي؟ فهذا البيع مرجعه إلى ماذا؟ إلى الإبراء والإسقاط، لا يسقط تمليك، فلا يصدق تمليك الغير، مع أن الفقهاء أجمعوا على أنه بيع. فإذا لا يضر عدم صدق تمليك الغير على صدق عنوان البيع، فلا يصح أن تعلل بهذا التعليل. هذا إشكال صاحب الجواهر. الآن نقرأ هذا المقدار، يقول: وأما الحقوق، قلنا الحقوق المشكلة فيها أنها تختلف بالعوارض والمشخصات، فلا نستطيع أن نبحثها كلها في كاسة واحدة ونقول الحقوق تقع أو لا تقع، بل لابد أن كل مجموعة من الحقوق تتشابه مع بعضها البعض نبحثها على حدة. وأما الحقوق فإن لم تقبل المعاوضة بالمال كحق الحضانة والولاية، هذا قوله لم تقبل المعاوضة بالمال يتضمن عدم القابلية للركنين، لا مال ولا قابل للانتقال، كحق الحضانة والولاية، مثلا ولاية الأب أو ولاية الحاكم الشرعي أو ولاية عدول المؤمنين على القول بها، هذه أخذت فيها المجانية، يعني الأب لا يصح له أن يأخذ مال على ولايته، كما أنها غير قابلة للنقل، أن ينقل مثلا الأب ولايته على البنت مثلا إلى الأم. ليش؟ لأن عنوان الأبوة حيثية تقييدية، يعني جزء من موضوع هذا الحق، فبانتفاء الأبوة ينتفي الحق، فلا إشكال، يعني فلا إشكال في أي شيء، في أنه لا يقع عوضا. وكذا هذا الصنف الثاني، وكذا لو لم تقبل النقل، يعني مال لكنها لا تقبل النقل، كحق الشفعة. حق الشفعة مال، ما الدليل على ماليته؟ أنه يصالح على إسقاطه، كحق الشفعة وحق الخيار. وكذا يعني وكذا يعني فلا إشكال، يعني لا تقع عوضا. ليش؟ لأن البيع تملك الغير، وعندما نقول تمليك يعني لابد أن يصح أن ينتقل، فإذا لا يصح أن ينتقل لا يتحقق تمليك الغير. هذا كان دليل المصنف. طبعا هنا ذكرنا إشكال الأخذ، أن كلام الشيخ مختل النظم، أن الحديث في العوض وهذا الدليل ناظر إلى المعوض، أجبنا عن ذلك. ولا ينتقض ببيع الدين على من هو عليه، وجه النقض ماذا؟ أن في بيع الدين على من هو عليه مرجعه إلى الإبراء والإسقاط لا إلى التمليك، فإن التمليك لا يتحقق في البيع. طبعا هنا ينبغي أن نلتفت إلى أن هذا النقض لو تم يختص بالثاني دون الأول، بالصنف الثاني، هذا النقض لو تم يجري في كلا الصنفين من ناحية التعليل، لكن حينئذ يمكن أن نفصل بين الأول والثاني بأن الأول ليس له مالية، فقط من ناحية التعليل يصح النقض، أما لا يعني ذلك أن نلتزم بأن الأول يقع عوضا، لأن الأول لا مالية له، الثاني سلمنا له مالية، فهذا النقض على التعليل، والتعليل يرجع إلى الثاني والأول من ناحية ماذا؟ من ناحية صحة النقل، بهذا المقدار صحيح، ولكن لا يعني أن نلتزم بأن الأول يصح أن يقع عوضا لأنه لا مالية له، فاختل شرط آخر حينئذ. طبعا هنا سؤال، لماذا خص بيع الدين ببيع الدين على من هو عليه؟
يعني على الأجنبي ما يصير إسقاط.
أحسنت، على الأجنبي ما في غاية الأمر. هنا شوف في الآن القوانين الوضعية وفي الاقتصاد المعاصر يعبرون بالاعتبار، بينما عند القدماء من فقهائنا يعبرون بالذمة، اتفقنا؟ كما الآن الأمور الاعتبارية الموجودة في الاقتصاد العالمي قابلة للنقل والانتقال، الذمم قابلة للنقل، لكن في بيع الدين على من هو عليه لا يقبل النقل. ليش؟ لأنه هو صاحب الذمة، لا معنى لأن ينقل الشيء إلى ماذا؟ صاحبه. فبناء على ذلك نحمله على الإسقاط. أما ذمتك المشغولة عندي أن أنقل هذا الاشتغال إلى غيري، هذا أمر ممكن. فلذا النقض ينحصر ببيع الدين على من هو عليه، ولا يشمل بيع الدين إلى ثالث، فإنه يصح بلا إشكال، يعني من ناحية هذا العنوان بكون عنوان البيع تمليك الغير. جواب المصنف إن شاء الله يأتي، والحمد لله رب العالمين.